أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في السورة الثانية، وهي فيما لو كان لإحدى الدعويين بينة ولم يكن للدعوة الأخرى بينة. من كان له البينة تثبت دعواه بلا إشكال تطبيقا لقانون القضاء، إنما الكلام في من ليس له بينة، فهل نطبق عليه قانون فقد بينة المدعي فيحلف المنكر أو يرد الحلف على المنكر أم لا؟ لخصوصية في المقام نقول الدعوى الفاقدة للبينة تسقط. اتضح لدينا أن مختار الماتن هو القول بالسقوط لخصوصية في المقام، وهو أنه بين الدعويين يوجد تنافي وتعارض ناشئ من كون إحدى المرأتين وهي المدعية قريبة للمرأة الأخرى، فالبينة الدالة بالمطابقة على صدق إحدى الدعويين تدل بالالتزام على كذب الدعوة الأخرى فتسقط. السيد الحكيم رحمة الله عليه اعترض على ما أفاده الماتن بوجهين. الوجه الأول أن ما ذكره الماتن يبتني على مطلب في باب القضاء محل خلاف. ما هو هذا المطلب؟ وهو أن بينة المنكر هل تقبل؟ الرواية تقول ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو جاء المنكر أقام البينة فهل تقبل بينة المنكر أم لا؟ هذا بحث يبحث عنه في القضاء. المشهور ذهب إلى عدم قبول بينة المنكر، قلة من الفقهاء ومنهم الماتن بنى في باب القضاء على قبول بينة المنكر. ما علاقة هذا البحث بما نحن فيه؟ لنفترض أن الذي لديه بينة في دعواه هو الرجل، ادعى أن هندا زوجة له وجاء بالبينة. بلحاظ زوجية هند له هو مدعي، لكن بلحاظ زوجية قريبة هند هو ماذا؟ هذه البينة بمدلولها الالتزام هي بينة له بما هو منكر، لأنها بالمدلول الالتزام تنفي زوجية القريبة. فإذا المنكر لديه بينة، فكلام الماتن في سقوط الدعوة الثانية ناشئ من سماع بينة المنكر. والمفروض أن المشهور يرفضون سماع بينة المنكر، البين على نحو الحصر لمن؟ للمدعي. فإذا ثبت الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم، وهي أن مختار الماتن بسقوط الدعوة الثانية وعدم قبول وعدم الحاجة إلى يمين المنكر تبتني على أن بينة المنكر تسمع، لأنها سمعت سقطت الدعوة. هذا هو الإشكال الأول الذي سجله السيد الحكيم رحمة الله عليه على المتن. الإشكال الثاني حاصله أن بينة الرجل في المثال الذي ذكرناه، والتي تدل حسب الفرض بالمطابقة على زوجية هند، هذه البينة لا تكون بينة على نفي زوجية المرأة الأخرى إلا إذا كانت تدل عليها بالمطابقة. يعني كما لو جاء الشاهدان فقالا هند زوجة لهذا الرجل وتلك المرأة ليست زوجته حتى تدل عليها بالمطابقة، أما مجرد شهادة البينة بزوجية هند لا تكون بينة على نفي الزوجية الأخرى، وذلك إما للغفلة. الآن كثير من الناس يشهدون على شيء يكون له لازم، لكنهم في غفلة عن ذلك لازم، والشهادة لا تكون شهادة مع الغفلة. في الرواية على مثل هذا فاشهد، وأشار إلى الشمس، فمع الغفلة لا تتحقق الشهادة. أو لا، ليس غافلا لكن لا يعتقد بالملازمة لأي سبب من الأسباب، لا يعتقد بالملازمة. فإذا البينة لا تكون بينة إلا إذا دلت على المتنازع فيه بالدلالة المطابقية لا بالدلالة الالتزام. فإذا حتى لو قبلنا مختار الماتن الذي هو على خلاف رأي المشهور، ورفعنا اليد عن الإشكال الأول،
وقلنا بأن أن بينة المنكر تقبل، البينة لا تكون بينة إلا إذا دلت بالدلالة المطابقية. هذا هو الإشكال الثاني للسيد الحكيم رحمة الله عليه. سيد الخوئي من دون تصريح بالمستشكل رتب كلامه على أساس الجواب عن كلا هذين الإشكالين، واستنصر للماتن، وذهب إلى أن الدعوة الثانية تسقط ولا تطبق عليها قواعد بابل القضاء. أما جوابه عن الإشكال الأول فيرجع إلى أمرين. الأمر الأول، لو سلمنا مع السيد الحكيم بأن فتوى الماتن تبتني على سماع بينة المنكر، نقول فليكن. نحن أيضا كالماتن نخالف المشهور ونقول بينة المنكر تقبل. والروايات التي وردت وتدل على أن البينة للمدعي واليمين للمنكر ناظرة إلى أن المنكر ليس له تكليف بالبينة، بمعنى أنه لا يطالب بالبينة، لكن لا يعني أنه لو جاء ببينة لا تقبل. ونزيد الأمر توضيحا أنه في العادة البينات تقام على إثبات شيء لا على نفيه، لأن النفي غايته أني لم أرى، لم أسمع، لم أعلم. ما له قابلية البين والشهادة هو الإثبات، لكن لو اتفق في مورد من الموارد كان هناك بينة على النفي، على الإنكار. فتشمله أدلة اعتبار البينة لا أقل من معتبرة مسعد بن صدقة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين، يعني تعلم أو تقوم به البينة. فإذا لو سلمنا ابتناء فتوى الماتن على هذه القاعدة نحن نؤمن بها، لأن هذه هي الحق وإن كانت مخالفة لنظر مشهور. هذا الجواب الأول عن الإشكال الأول. الجواب الثاني أن ما ذكره السيد الحكيم من ابتناء الفتوى فيما نحن فيه على ذلك الخلاف اشتباه محض، بل ما نحن فيه ليس من صغريات تلك القاعدة المختلف فيها. هذا جواب آخر، نمط آخر. يعني الجواب الأول سلمنا أن الفتوى تبتني على ذلك البحث، لكن نختار ما هو خلاف المشهور. في الجواب الثاني لا، أصلا أصل الابتناء لا نسلمه. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه لا يوجد للمنكر بينة كي يقال بأن المسألة تبتني على قبول بينة المنكر وهي خلاف المشهور. المنكر ليس له بينة، هناك بينة خارجية لشيء آخر وهو زوجية هند، وصادف أن هذه البينة التي لشيء آخر تنفي زوجية الأخت. لا يقال بأن للمنكر حينئذ بينة. إذن أصل ابتناء ما نحن فيه على ذلك الخلاف غير مسلم، هذا الإشكال الثاني. ولو سلمنا الحق أن بينة المنكر تقبل، هذا هو الجواب الأول. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه بتوضيح مني للإجابة عن الإشكال الأول للسيد الحكيم. أما الإشكال الثاني من أن البينة تقبل إذا دلت بالدلالة المطابقة، باعتبار أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أرجع كلام صاحب العروة وأدرجه تحت قاعدة حجية مثبتات الأمارات. قبل بينة أمر، وإن كان تعارف اصطلاحيا أن الأمارة يخصونها بأمارة الحكم، والبينة يخصونها بأمارة الموضوع، لكن بالنتيجة البينة والأمارة أمارة بلحاظ الثمرات الأصولية التي تترتب عليه. فالبينة أمارة، والمفروض أنه ثبت في علم الأصول حجية ماذا؟ الأمارات في مثبتاتها في لوازمها. وعندما نقول بحجية أمارة في لوازمها لا يفرق في ذلك بين أن يكون المخبر ملتفتا إلى الملازمة أم غافلا عن الملازمة. الآن إذا أخبر الثقة عن حياة زيد الذي فقد وهو ابن 10 سنين، وأخبر عن حياته بعد 10 سنين، ولم يأتي إلى ذهنه أصلا نبات لحية وعدم نبات لحية، لم يأتي إلى ذهنه، فيجب على الأب حينئذ أن يتصدق إذا كان قد نظر بالصدقة عند نبات لحية ابنه. مع أن المخبر ماذا؟ صنغ عندما أخبر عن الحياة لم يأتي إلى ذهنه مسألة نبات اللحم. فمثبتات الأمارات حجة التفت إليها المخبر والشاهد أم لم يلتفت. بناء على ذلك فيما نحن فيه، الشاهدان أخبرا عن زوجية هند، ولازم ذلك عدم زوجية أخت. التفتا إلى هذا اللازم أم لم يلتفتا؟ فإذا كانت الأمارة حجة في مثبتاتها، فإذا هي حجة في نفي زوجية الأخت أو الأم أو البنت. هذا هو جواب السيد الخوي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال الثاني. نلتفت جيدا ما أفاده السيد الخوئي في جوابه عن الإشكال الأول من أننا نقبل بينة المنكر، هذا مبنائيا وافق عليه، وهذا هو مختاري في باب القضاء، خلافا لما نسب إلى المشهور. فمن هذه الناحية كلام السيد الخوئي صحيح لا غبار عليه، الصحيح قبول بينة المنكر. لكن هذا لوحده لا يكفي في إبطال كلامي السيد الحكيم في هذه الصورة وفي هذا الفرع الفقهي. الحق مع السيد الحكيم خلافا لصاحب العرف. نلتفت جيدا إلى المطلب. عندنا قاعدة أو عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى مفادها حجية مثبتات الأمارات. القاعدة الثانية مفادها أن اليمين على من أنكر. فيما نحن فيه لخصوصية في المقام وهي التكاذب بين الدعويين، لا يمكن الأخذ بعموم كلا القاعدتين. القاعدة الأولى مثبتات الأمارات حجة بمقتضى إطلاقها، سواء هي حجة سواء كان اللازم يبطل دعوة أخرى على المنكر أم لا. مقتضى الإطلاق يشمل ما نحن فيه، هذا إذا أخذنا بإطلاق القاعدة الأولى. وكذلك إذا أخذنا بإطلاق القاعدة الثانية، قاعدة الثانية اليمين على من أنكر بمقتضى إطلاقها، سواء كان المنكر طرفا في دعوة أخرى تتنافى مع هذه الدعوة أو ليس كذلك. فإذا أخذنا بعموم القاعدة الأولى ينبغي أن نقول بسقوط الدعوة الثانية، فنخصص اليمين على من أنكر. وإذا أخذنا بعموم القاعدة الثانية نقول لا تسقط الدعوة الثانية بل على المنكر اليمين، ونخصص عموم القاعدة الأولى. فحينئذ أي مرجح للأخذ بعموم القاعدة الأولى؟ بل قد يقال إن الأمر بالعكس، يوجد مرجح لعموم القاعدة الثالثة، وذلك لأن القاعدة الثانية دليلها لفظي، عندنا روايات مفادها ماذا؟
أن
اليمين على من أنكر، فنتمسك بإطلاقها بعمومها على حسب هذه الروايات لها إطلاق لها عموم. المهم الدليل دليل لفظ. أما قاعدة مثبتات الأمارات حجة دليلها اللفظي ليس بهذا الوضوح، بل أصل الإخبار حجيته كما تعلمون العمدة فيها سيرة العقلاء، وجماعة من الأصوليين كالميرزا النائيني استنتج قاعدة وهي الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، وهذه قاعدة مستنتجة وليست مفاد آية أو رواية. فالقاعدة الأولى أشبه ما يكون بالدليل اللبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فنأخذ بعموم القاعدة الثانية دون القاعدة الأولى. وبعبارة أخرى، في قاعدة مثبتات الأمارات يوجد حيثيتان، حيثية العمل كما لو أخبر عن بقاء الابن الذي فقد حيا في مقام العمل، أنا الأب كنت قد نظرت فيترتب الأثر. الحيثية الثانية حيثية جعلها وسيلة في مقام الحكم وفصل الخصومة، سيد أخوه يقول نعم نجعلها هكذا، والصحيح أنه لا دليل على كون مثبتات الأمارات حجة في مقام الحكم وفصل الخصومة لا أقل من الشك، فده تندرج تحت قاعدة الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار. وعلى هذا الأساس نرى وجود تنافي فيما ذكره السيد الخوئي في جوابه الثاني عن الإشكال الأول وفي جوابه عن الإشكال الثاني. إذا لم تكن هذه البينة بينة للمنكر، فهذا يعني أنه لا يمكن الاستفادة منها في مقام فض خصومة. حتى مع موافقتنا للسيد الخوئي على أن المنكر له أن يقيم البين، مجرد حجيتها في مقام العمل لا يجعلها حجة في مقام فض خصومة، فيبقى المقام موردا لعموم قاعدة اليمين على منع الكفر. فحينئذ الرجل الذي بحسب الفرض أقام البين على زوجية هند تثبت الزوجية، فإذا حلف على عدم زوجية أختها تسقط الدعوة الثانية، وإذا لم يحلف نكل أو رد اليمين إلى الأخت فحلفت، هذا الحلف في حد ذاته يثبت، لكن يحصل تساقط حينئذ بين الدعويين للمعارضة كما تقدم سابقا. فالحق في هذه المسألة ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه خلافا للماتني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. الصورة الثالثة أن يكون لكل واحد منهما بينة، الرجل له بينة والأخت مثلا لها بينة، هذا يتصور على أنحاء، لأنه في فرق بين الأنحاء في الحكم لابد أن نذكر كل نحو على حدة. النحو الأول أن تكون كلا البينتين مطلقتين، يعني لم يذكر فيهما تاريخ الزوجية، بينة الرجل غاية ما قالت أن هذا الرجل تزوج من هند، متى لم يذكر التاريخ، بينة الأخت كذلك لم يذكر فيها التاريخ مطلقة من ناحية التاريخ. فحينئذ لخصوصية المقام ماذا يحصل؟ تسقط كلا الدعويين. للمعارضة وعدم رجحان بينة على بينة أخرى، وهذا واضح، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون كلا البينتين مؤرختين لكن مع اشتراكهما في التاريخ، كلاهما يشهدا في تاريخ واحد على زوجية امرأة غير الأخرى، هذا النحو أيضا نحكم بالتساقط، بل هو أولى أوضح. ليش؟ لأنه مع الإطلاق يمكن واحد يقول هذا مقصود هذا الشيء وهذا مقصود شيء آخر، يمكن الجمع بينهم. أما هنا مع التقييد بتاريخ خاص تكون الشهادة نصا في ذلك التاريخ الخاص غير قابل للتأويل، فسقوطها سقوطهما يكون أوضح. هذا النحو كان الثالث. النحو الثالث أن تكونا مؤرختين لكن مع عدم الاشتراك في التاريخ. هذه تشهد بالزوجية في تاريخ وتلك تشهد بالزوجية في تاريخ آخر، لكن هذا أيضا له صور وأنحاء يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.